الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فعودا حميدا إلى مجالس التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وهذا هو المجلس 31 من هذه المجالس الطيبة. وكنا قد توقفنا في سورة التوبة عند قول الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وهذه الآية في سياق بيان أعذار المتخلفين عن غزوة تبوك، فبين الله عز وجل من يستحق أن يعذر ومن لا يستحق أن يعذر. ففي الآيتين السابقتين على هذه الآية قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فهؤلاء عذرهم الله تبارك وتعالى ووضع عنه الوزر والإثم، بل لهم الأجر بنيتهم. فالضعفاء الذين في تركيبهم ضعف، ومن هذا الضعف اللازم العمى والعرج، أو كان أصابه ضعف طارئ كالمرض، أو أصابه فقر لا يستطيع أن يجد مؤنة الجهاد، لا يجدون ما ينفقون، ليس عليهم حرج إذا نصحوا لله ورسوله ولم يثبطوا الناس ولم يخذلهم، فليس عليهم حرج إذا قعدوا عن القتال لأنهم معذورون. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ومن الذين عذرهم أيضا الله عز وجل أيضا ما قال الذين قال عنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، وهم جماعة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: رسول الله احملنا، يعني اجعل لنا أو أعطنا دواب نحمل عليها في سبيل الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فحزنوا وأسفوا على هذا، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أي ألا يجدوا ما ينفقونه ويشترون به ما يحملهم من الدواب في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الإثم والوزر على هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجهاد مع قدرتهم على النفقة والحمل في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، أي لما بين ألا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤخذة، فقال: إنما الطريق بالعقوبة والمؤخذة على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به، رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت. ولا يرضى بهذا أن يتخلف إلا من لا رغبة له في الجهاد أصلا. وأكثر هؤلاء الذين تخلفوا كانوا من المنافقين. وهذه سبة أن يتخلف الإنسان عن الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في قلبه شك ونفاق، ويتخلف ويجلس مع النساء ومع الذين عذرهم الله من الذين سبق عذرهم. حتى أن علي بن أبي طالب لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مر يوما وخرج النبي لجهاد أو لأمر، فقال: يا رسول الله تركتني مع الخوالف، وحزن، يعني هذا شيء لا يفرح به الإنسان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمزاد هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، أي ختم الله على قلوبهم فلا تتأثر بموعظة، وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليجتنبوه. فالختم على القلوب هذا يجعل الإنسان لا ينتفع بشيء، لا يستمع بشيء يتلى، ولا يستمع بالآيات المسموعة ولا بالآيات المقروءة في الكون من حوله لا ينتفع، كما قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. الختم على القلوب هذه مصيبة، إذا ختم الله على قلب أحد وطبع على قلبه فلينتفع بعد ذلك بشيء من حواسه، نسأل الله العفو والعافية. وممن يختم الله على قلوبهم الذي يتهاون في ترك الجمعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذه الآيات أن الأصل أن المحسن إلى الناس تكرما منه لا يؤاخذ إن وقع منه تقصير، يعني إذا كان الأصل في الإنسان الإحسان فلا يؤاخذ إن وقع منه تقصير، فلا يؤاخذ إن وقع منه إيه؟ تقصير. وكذلك أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل له، إنه إذا كان عنده إنسان عزم ونية لخير ما ولكنه عاجز رغما عنه مع سعيه في هذا الأمر فإنه ينزل منزلة الفاعل فيأخذ الأجر، كمن خرج لصلاة الجماعة ولكن حبسه حابس هذا يأخذ أجر الجماعة، واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بمدينة الأقوام مسرت مسيرا ولا قطعت واديا إلا كانوا معكم شريككم الأجر، حبسهم المرض، وكما قال عليه الصلاة والسلام رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون. كذلك استفادوا من هذه الآيات أن الإسلام دين عقل ومنطق، لذلك أوجب الله العقوبة والمأثمة على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذو قدرة على الجهاد بالمال والنفس. وكما أن الإنسان بنيته يأخذ الأجر كذلك بنيته قد يأخذ الإيه؟ الوزرة إذا صمم عليه ثم منع رغما عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل مقتول في النار، فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني هذا القتل عرفنا أنه كان يريد القتل فاستحق الوزرة فما بال المقتول وقد قتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هذا الحرص ما الذي منعه؟ لا شيء إلا أنه قتل فأخذ الوزرة على ذلك. قال الله عز وجل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالله تبارك وتعالى يخبر الصحابة رضوان الله عليهم بأن هؤلاء النفر المنافقين سوف يعتذرون إليهم وسوف يذكرون لهم الأعذار الكاذبة. الله يقول للمؤمنين لا تقبلوا منهم عذرهم ولا تسمعوا منهم ولا تسمعوا إيه منهم، وقولوا لهم إن قالوا لكم شيئا لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم. يقدم المنافقون المتخلفين عن الجهاد أعذارا وهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد، كما قال قائلهم يا رسول الله إذن لي ولا تفتني إني أنخشى إن رأيت نساء الرومي أن أفتن ألا في الفتنة سقطوا. ويوجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالرد عليهم لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة لن نصدقكم فيما أخبرتمون به منها قد علمنا الله شيئا مما في نفوسكم وسيرى الله عملكم وسيرى الله ورسوله هل ستتوبون فيقبل الله توبتكم أو تستمرون على نفاقكم. يبقى قوله عز وجل وسيرى الله عملكم ورسوله هذا خرجت مخرج الايه التهديد والوعيد، كقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فالله سيرى أعمالكم هل ستتوبون أو ترجعون أو تستمرون على نفاقكم ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء فيخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه فبادروا إلى التوبة والعمل الصالح. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يخبر الله عز وجل الصحابة، وهذا يعني لك أن تتخيل أن الله عز وجل يخبر الصحابة بأمر غيب سيحصل كذا ثم يحصل أمام أعينهم، ماذا يستفاد من هذا؟ زيادة إيمانهم أن الله عز وجل يخبرهم بأشياء ثم يرونها. هذا أيضا مما يدل على أن القرآن إنما هو عند الله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل أيضا على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما يزيد إيمانه أن يخبروا بشيء في الليل ثم يحدث في الصباح. تمام؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم، أي من الغزو إذا رجعتم أيها المؤمنون إليهم تأكيدا لأعذارهم الباطلة لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم، فاتركوهم ترك ساخط واهجروهم، لا تسمعوا لهم، لا تنشغلوا بهم، إنهم رجس، إنهم أنجاس خبثاء الباطل، ومستقرهم ومأواهم الذي يأوون إليه هو جهنم، نسأل الله العفو والعافية، جزاء بما كانوا يكسبون، أي جزاء لهم على ما يكسبونه، ما يكسبونه من النفاق والآثام. سيحلفون يحلفون، ترى إن من صفات المنافق إذا حدث كذب، إذا حدث إيه؟ كذب. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي يقسم هؤلاء المتخلفون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم وتقبلوا أعذارهم، فلا ترضوا عنهم، فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته، فلا ترضون عنهم، فإن الله لا يرضى عنهم. والمؤمن دائما يحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من أحب الله ورسوله، ويعادي من عاد الله ورسوله، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي فاحذروا أيها المسلمون أن ترضوا عمن لا يرضى الله عنه. ثم انتقل الحديث بعد ذلك عن الأعراب والحديث عنهم، والأعراب هم أهل البادية، والأعراب هم أهل البادية، فقسمهم الله عز وجل ثلاثة أقسام، أو ذكر الله عز وجل منهم ثلاثة إيش؟ أقسام. قوم هم كفار منافقون، وقوم منهم يتصدقون ويظنون أن هذه الصدقات إنما هي خسارة عليهم، ويتربصون الدوائر بالمؤمنين وينتظرون بهم الهزيمة، وقسم المؤمنون بالله واليوم الآخر مصدقون لله ورسوله يتصدقون ويبتغون الأجر من الله عز وجل ويتمنون الخير لله للمؤمنين. أما القسم الأول قال الله عز وجل عنهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، أي أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر. دائما أهل البادية لأنهم يعني نظرا لشدة البيئة التي يعيشون فيها وصعوبتها ترى يعني غلظة في التعامل معهم، فتجد عندهم يعني غلظة وشدة. الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبلهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفعل إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ أو كما قال. فترى إن في الأعراب نظرا لتأثر الإيه؟ البيئة التي يعيشون فيها ترى عندهم إيه؟ شدة وغلظة في التعامل. لذلك تجد الواحد منهم أحيانا يأتي يقول: يا محمد، وما يقول: يا رسول الله. تجد عندهم إيه؟ غلظة وشدة. نعم. لذلك تجد الكبر والخيلاء في أصحاب الإيه؟ الإبل، في أصحاب الإيه؟ الإبل، إلا من رحم الله. وتجد الرفقة والتواضع في أصحاب الإيه؟ الغنم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فيعني نظرا للبيئة التي يعيشون فيها تجد عندهم جفاء وغلظة. الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أيوة الله عز وجل، احنا انتقلنا إلى الآية الثانية. إذن قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل: أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر، ونفاقهم أشد من نفاق أولئك، وهم أحرى بالجهل بالدين وأحق بأن لا يعلموا الفرائض والسنن وضواجط الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة. والله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها شيء، حكيم في تدبيره وشرعه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهداه رجل من الأعراب هدية فالنبي أعطاه فما رضي، النبي باب كف، ما رضي هذا العربي إلا بأن رد النبي إليه الهدية أضعاف المضاعفة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي. القرشي يعيش أين؟ في مكة. والثقفي في المدينة أو الطائف، والأنصاري والدوسي في اليمن. لذلك هؤلاء لما كانوا ساكنين لهذه المدن مكة والمدينة والطائف واليمن كانوا مخالطين للناس، تجد في أخلاق ما لطف، فبخلاف الأعراب الذين عايشون في الصحراء تجد عندهم غلظة وجفاء. قال الله تبارك وتعالى: ومن الأعراب، هذا القسم الثاني، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. من هؤلاء العرب من لا ينفق، وإذا أنفق فإنما ينفق رياء ويظن أنه لو أنفق فلا أجر له، وأن هذه النفقة إنما تذهب خسارا وضياعا وهلاكا عليه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. أي ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة لتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق ولا يعاقبه الله إن أمسك، ولكنه مع هذا ينفق أحيانا رياء وتقية. ولكن المؤمن ينفق ويعلم أنه إذا أنفق بأن الله يخلف عليه، وأنه إذا أمسك فإن الله يعاقبه، كما قال الله عز وجل: وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما من يبخل قال الله عز وجل: وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال سبحانه وتعالى: ولحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. لكن هذا العربي لا يدري هذا، فلذلك تراه يبخل. ومع هذا أنه لا ينفق، وإذا أنفق ينفق رياء وتقية، يتربص الدوائر بالمؤمنين، يعني يتمنى أن ينزل الهلاك والدمار على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وينتظر بهم الهزيمة، وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر فيتخلص منكم. جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعا عليهم هم لا على المؤمنين، فيعملون بالعكس، ينتظرون الهزيمة والشر للمؤمنين، بل ينزل بل هم أحق به وينزل عليهم ذا الذي ينتظرونه بالمؤمنين. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، أي سميع لما يقولونه، عليم بما يضمرونه. وهذا أيضا بيان أن الله عز وجل يسمع ما يقوله الإنسان فليحذر، وعليم بحال كل خلقه. القسم الثالث: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أي من سكان البادية من يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة ويجعل ما ينفق من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله ووسيلة للظفر بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفاره له. كان واحد منهم يأتي الواحد من الصحابة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ويقول يا رسول الله صل على أهلي يعني ادعو لهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أهل أبي أوفى. وجاءت امرأة بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، والصلاة هنا بمعنى إيه؟ الدعاء. فقال اللهم صل الله عليك وعلى زوجك. فهؤلاء العرب المؤمنون ينفقون وينتظرون استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاءه لهم. ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. فيستفاد من هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، منها فضيلة العلم وأن فاقده أقرب إلى الخطأ. يعني أفيد هذا من الآية الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هؤلاء يعني بعيدون عن مواطن العلم، لذلك الجهل فيهم كثير. وإذا كان الجهل موجود فالإنسان لا يعلم حدود ما أنزل الله ولا يعلم مراد الله عز وجل منهم. والعلم فريضة على كل مسلم، العلم فريضة على كل مسلم. ومن فضائل العلم أن يتعرف الإنسان كيف يعبد ربه تبارك وتعالى. قلنا للظهر أتعبه ممكن يسند على الجدار. أيضا هناك فوائد كثيرة، منها من خلال هذه الآيات ما الذي ظهر لكم، انظروا في الآيات تستفيدون، تأملوا. نعم، من صفات المنافقين هذا دائما، اللي هو يتخذون إيمانهم جنة وبقايا، بل نفاقهم أصلا وإظهارهم من الإسلام إنما كان تقية أيضا ووقاية من القتل. نعم. طيب نبدأ في الصفحة الثانية. فرق بين العربي والأعربي. قال الله تبارك وتعالى العربي اللي هو من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام هذا عربي، وأهل مكة كلهم من العرب، أهل مكة كلهم من العرب، وكذلك أهل المدينة ما عدا فرق اليهود بخلاف، وكذلك وكثير من قبائل اليمن والحجاز وغيره. والعلماء قسموا لثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب يعني خلاص ما عادش منهم حد راح، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. فالذين كانوا من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام كانوا من العرب مستعربة. لماذا مستعربة؟ لأنهم إنما أخذوا العربية من قبيلة جرهم التي نزلت إليه الحرم، تمام؟ فهؤلاء كلهم عرب. أما أهل البادية فهم أعراب يسكنون البادية، وهذا لقب عليهم، كما أن بعضهم يفرق بين العجمي والأعجمي. واضح؟ قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية فيها مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما السابقين منهم بالإيمان. وقيل أن هؤلاء السابقين إنهم هم الذين صلوا إلى القبلتين، القبلة الأولى اللي هي بيت المقدس التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أيام كان مكة وبعد هجرته إلى المدينة 6 أو 17 شهر. فالذين لحقوا الصلاة إلى بيت المقدس هؤلاء من السابقين، هؤلاء إيه؟ من السابقين. وقيلهم أهل بيعة الرضوان، وقيلهم أهل بيعة الإيه؟ الرضوان. وأن والله عز وجل أخبر في آيات كثيرة بأنه رضي عن الصحابة أجمعين، منها قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. أي من أنفق قبل الفتح وقاتل أو أنفق بعد الفتح وقاتل، كل هؤلاء وعدهم الله ليه الحسنى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أي الذين بدروا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم إلى الله، ومن الأنصار الذين نصروا نبيه صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال رضي الله عنه، فقبل طاعتهم ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم، وأعد لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها ماكثين فيها أبدا ذلك الجزاء والفلاح العظيم. فهنا ذكر الله عز وجل 3 جماعات من الناس، أنه رضي عنهم ورضوا عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقين من المهاجرين، السابقين من الأنصار، وكذلك من تبعهم بإحسان، من جاء بعدهم فتبعهم أي مشى على طريقتهم ومنهجهم اعتقادا وقولا وعملا، هذا من الذين من المرضي عليهم، من المرضي عليهم. فيستفاد من هذا وجوب السير على طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الاعتقاد والقول والعمل، في الاعتقاد والقول والإيه والعمل. وقد قال الله عز وجل في سورة البقرة أيضا: فسيكفيكهم الله أول الأيش، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالمعول عليه هو أيضا إيمان الصحابة واعتقادهم رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. ومن الآيات التي تبين أن من جاء بعدهم له نفس بأنه يدخل تحت رضا الله عز وجل إن تبعهم بإحسان، هناك 3 آيات من القرآن الكريم مذكورة في هذه القصة. قال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبي بن كعب. فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. سيدنا عمر بيقول: يعني شو كنت شايف؟ يعني إحنا كصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام رفعنا درجة لن يلحقنا بعدنا أحد. فقال أبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، لذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن تبع الصحابة وجاء بعدهم ودعا لهم بالإيمان لحقهم في رضوان الله تبارك وتعالى. الآية 3 في سورة الأنفال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، إلى آخر الآية. يقول الحافظ ابن كثير في تعليق الجميل على هذه الآية: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله وبعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعن الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة
يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؟ القرآن في آيات كثيرة فيها فضل الصحابة وأن الله عز وجل رضي عنهم. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي عنهم من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن من رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون.
قال الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أي وممن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون. هناك منافقون من البادية القريبة من المدينة، وأيضا من أهل المدينة منافقون، يعني في المدينة منافقون، ومن آل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثابتوا عليه لا تعلمهم أيها الرسول، أي لا تعلمهم كلهم بأعيانهم، وإلا فإن الله عز وجل قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على قليل منهم، على قليل أو على بعضهم بأعيانهم. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بهم، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين كلهم بأعيانهم وأشخاصهم، وإنما كانت هناك سمات يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل النفاق، ولا تعرفنهم في لحن القول. لا تعلمهم أيها الرسول، الله هو الذي يعلمهم، سيعذبهم الله مرتين، مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم، يعني يفضحون ويعرفون ويقتلون ويؤسرون، ومرة في الآخرة بعذاب القبر. دي المرتين، مرة في الدنيا بالفضيحة والقتل والأسر، والمرة الثانية فين؟ في القبر. فهذه الآية أيضا تدخل في الأدلة على عذاب القبر. وإذا كان في القبر عذاب فإن فيه نعيم. ثم يردون أي يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصر. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي وهناك آخرون غير هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزو بلا عذر وكانوا من المنافقين، هناك آخرون تخلفوا بلا عذر ومع ذلك فليسوا من المنافقين، فليسوا إيه؟ من المنافقين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فهؤلاء النفر من الصحابة إنما تخلفوا عن الغزوة كسلا وميلا إلى الراحة، مع إيمانهم بالله وتصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اعترفوا بذنوبهم وأقروا بها، ولهم أعمال أخرى صالحة، فهم خلطوا عملا صالحا بآخر إيه؟ سيئا. وهذه الآية نزلت في أناس معينين منهم أبو لبابة وغيره وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك فهي عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين. قال ابن عباس رضوان الله عليه أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه وقيل وسبعة أو تسعة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، ربطوا أنفسهم إيه؟ بسواري المسجد، السواري اللي إيه؟ وحلفوا لا يحلهم، وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقلنا قبل ذلك أن عسى إذا كانت من الله فهي واجبة, فهي واجبة يعني سيكون. في هناك موضع واحد والله أعلم ليس فيه هذا المعنى, إنما فيه معنى الرجاء, من يعرفه؟ عسى يعني عسى, ولكن ما بعده لم يتم ولم يحصل. في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن, ورسول الله لم يطلق نساءه, تمام. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم, لما نزلت هذه الآية أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وجاء في صحيح البخاري عند تفسير هذه الآية من حديث سمرة ابن جندب, ويصح أن تقول جندب بضم الدال وفتحه, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثان فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة, فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. ناس كده نصهم شكله كويس والنص الثاني شكله غير طيب. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر, هؤلاء الذين جزء من خلقهم حسن والآخر قبيح, قيل لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه, ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي يعني هذان الملكان قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا, إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أي يا أيها الرسول خذ من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام وتنمي حسناتهم بها, وادع لهم بعد أخذها منهم إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة والله سميع لدعائك عليم بأعمالهم ونياتهم. وهذه الآية أو الآية أيضا وإن كان لفظها لفظ إفراد خذ من أموالهم والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام, فإنه لكل ولي أمر للمسلمين بعد ذلك بأنه يقبض الصدقات ويجمعها. فإن ناسا اشتدوا أو امتنعوا من دفع الزكاة لأبي بكر الصديق وقالوا إنما كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته, فرد عليهم أبو بكر هذا الفهم وقاتلهم حتى أعطوا له الزكاة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا عام, وإن أعاد بعضهم الضمير في قوله في أموالهم إلى أعاد الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا, يقول اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون, يعني إلى الإمام بعد رسول الله, قال هذا لا يكون, وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يحتج بهذه الآية. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق وأبو بكر وسائر الصحابة, وقاتلهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم إيه عليه. سيدنا عمر كان يقول لسيدنا أبو بكر إيه أتقاتلهم ومن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوموا الصلاة. أو ذكر له الحديث الآخر الذي فيه إلا بحقها, إلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن حق الشهادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. قوله سبحانه وصلى عليهم أي يدعو لهم واستغفر لهم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، والصلاة في اللغة بمعنى الايه؟ الدعاء. فأتاه يا عبد الله بن أبي أوفى أتاه بصدقته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك حديث المرة الذي ذكرناه
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو الغفور الرحيم. في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة من تاب إليه وعاد إليه، أي ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه، وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها، كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقبل الصدقة من كسب أحدكم إذا كان طيبا والله لا يقبل من الكسب إلا الطيب، وإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى تكون كجبل أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل يقبل الصدقة إذا كانت من كسب طيب وينميها ويربيها ويكثرها لصاحبها، ويأخذ الصدقات وهو غني عنها سبحانه وتعالى، وأن الله هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أي يقول أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم اجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء فيعلم ما تسرون وما تعلنون وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. فالذي تخلف يعني بقيت أمامه الفرصة ما دام حيا استطاع أن يعمل الصالحات ويتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ويحسن فيما بقي يغفر له إيه ما مضى. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون يبقى هنا الآيات ذكرت جماعة من المنافقين الذين تخلفوا عن الغزوة وهم أغنياء ولا عذر لهم، إنما ذكروا أعذارا إيه كاذبة. ثم ذكرت قبل ذلك الذين لهم أعذار صادقة ممن عذرهم الله من المرضى والفقراء والإيه وأصحاب الأعذار، تمام. وذكرت أيضا الذين تخلفوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي لبابة ومن كان معه وكانوا صادقين مؤمنين، إلا أنهم يعني تركوا الجهاد والغزوة لطلبا لله للرح. وهؤلاء الذين ربطوا أنفسهم في المسجد يبقى كده إيه ثلاثة أربعة. وهناك آخرون غير هؤلاء من المؤمنين الذين أيضا تخلفوا عن الغزوة طلبا للراحة أيضا، وهم ثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. هؤلاء الثلاثة هم مقصودون بقول الله عز وجل وآخرون مرجون أي مؤخرون. فهؤلاء اللي هو أبو لبابة ومن كان معه الذين تخلفوا عن هذه الغزوة اللي هم مقصودون بقول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبه، هؤلاء تاب الله عز وجل عليهم بنزول هذه الآية. أما كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه فإنما تأخرت توبتهم 50 ليلة، تأخرت توبتهم إيه 50 ليلة. وآخرون مرجون الأمر الله أي ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر، فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله عز وجل وحكمه فيهم يحكم فيهم بما يشاء، إن إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا إليه وإما أن يتوب عليهم إن تابوا طبعا. والله عز وجل قال في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي، والله عليم بمن يستحق عقابه وبمن يستحق عفوه حكيم في شرعه وتدبيره. وهؤلاء هم مرارة بن ربيع وكعب بن مالك وهلال ابن أمية. وهذه الآيات الكريمات فيها من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة ومنها فضل المسارعة إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله ونصرة الدين واتباع طريق السلف الصالح، وكذلك الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم. هل عندكم من فوائد أخر؟ طب أحسنت، ثم ماذا يا شباب؟ فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحلهم العظيم من هذا الدين. تمام، نعم فضل عذاب القبر
ثم يردون على شد العذاب اللي هو في الآخر.
نعم،
يعني مرتين في المصوب من الدنيا.
في الدنيا. كقول الله عز وجل النار يردون عليها غدوة وعشية، ده فين؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد الإيه؟ العذاب. فلما وقيل ويوم القيامة فهم من العذاب الذي كان قبل ذلك إنما كان قبل يوم القيامة اللي هو فين؟ في القبر، نسأل الله السلامة والعافية. شيء آخر يا شباب؟
إن الله عز وجل
يتوب على من تاب إليه ورجع إليه. تفضل.
في أثر صحابة أن صدقة السر تطفئ غضب الرب.
نعم.
هنا اقتران الصدقة والصدقات بالتوبة وبالمغفرة، ربما يؤكد هذا المعنى أو يعبره.
تمام. جميل. شيء آخر؟ تفضل. أنت. نعم، الإنسان يعني لا ييأس بل يعني يكثر من العمل الصالح، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جزاك الله خير. ننتهي إلى هنا في الجزء الأول من هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، إنه ولي ذلك مولاه، وجزاكم الله خير.